الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. قال الكتاب الخامس في نظائر الأبواب إلى أن قال باب الإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولجميع من أخذ عنا. قبل أن نذكر ما ذكره رحمه الله في باب الإمامة في الصلاة، ذكر رحمه الله الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، وذكر أنها نحو 40 عذرا، وهي على نوعين: أعذار عامة، قال وهي المطر مطلقا والثلج إن بل الثوب والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم والوحل الشديد والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد ليلا أو نهارا وشدة الظلمة، هذه أعذار عامة. وذكر أعذارا خاصة وهي المرض والخوف على نفس أو مال، ومنه أن يكون خبزه في التنور أو قدره على النار ولا متعهد، والخوف من ملازمة غريمه وهو معسر، والخوف من عقوبة تقبل العفو يرجو تركها إن غاب أياما، ومدافعة الريح أو أحد الأخبثين، والجوع والعطش الظاهران، وحضور طعام يتوق إليه، والتوق إلى شيء ولم يحضر، وفقد لباس يليق به، والتأهب لسفر مع رفقة ترحل، وأكل ذي ريح كريهة ولم تمكن إزالته بعلاج، والبخر والصنان وصاحب الصنعة القذرة كالسماك، والبرص والجذام والتمريض، وحضور قريب محتضر أو مريض يأنس به، ونشد الضالة، ووجود من غصب ماله وأراد رده، وغلبة النوم، والسمن المفرط، وكونه متهما أو في طريقه من يؤذيه بلا حق ولو بشتم ولو ولم يمكن دفعه. هذه أعذار، في بعضها بعضها محل إجماع من أهل العلم، وبعضها هو الراجح من أقوال العلم للمكلف أن يعتذر بها لتخلف عن الجماعة، وبعضها محل بحث. المطر مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر المؤذن في المطر أن يقول للناس صلوا في رحالكم، هذا إعذار عن حضور الجماعة، وفي حكمه الثلج. وهناك أدلة عامة، أدلة دفع المشقة في مثل شدة الحر، أبرد بالصلاة في شدة الحر، والإبراد بها قد يكون قد يصحبه تخلف عن صلاة الجماعة، شدة البرد، شدة الظلمة. الأعذار الخاصة كالمرض، النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه وجحش ساقه الشريف صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة، وكان بإمكانه أن يتحامل لأنه قريب من المسجد، بل صلى في بيته على عريش ومشربة، وصلى معه بعض أصحابه تخلفوا عن الجماعة ليأنس بهم ويأنسون به ويتعلموا منه، هذا مثل المرض. مدافعة الأخبثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرتهما. حضور الطعام كذلك، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وكان ابن عمر رضي الله عنه مع شدة تمسكه بالسنة يتخلف عن الجماعة لتوقي نفسه للطعام، لكن كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على الصحيح لا يكون له عادة، كلما اقترب حان الأذان قرب الطعام وقال نفسي تتوق، هذا متساهل، لكن عرضا إذا جاء الطعام وهو به جوع شديد أو نفسه لو صلى في المسجد تنشغل بالطعام فلا. كذلك غلبة النوم، وعن النائم حتى يستيقظ، هذه الغلبة إذا غلبته، أما أن يتعمد النوم عن الصلاة فهذا فيه وعيد شديد إن تخلف عن الصلاة بالكلية. في الصحيح في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يثلغ رأسه بالحجارة لأنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة، وإن نام وتخلف عن الجماعة أثم عند من يقول بوجوبها. كذلك من أكل ثوما أو بصرا، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدا، وهو في مسلم، فيتخلف. وفي معناه من به بخر رائحة الفم الكريهة، في زماننا من به رائحة الدخان يأثم بشربه ويتخلف عن الجماعة، لا يجوز له أن يأذي الناس. كذلك أصحاب الصنعات القذرة كالزبال والسماك لا يؤمرون بحضور الجماعة، لا يؤمرون، لأنهم يؤذون المصلين بروائحهم، يصلون في أماكنهم وهم معذورون بتخلفهم. كذلك من به الصنان رائحة البدن، التعرق الشديد وتعفن البدن، يعلم هذا من نفسه. الذي يبيع ويشتري في البهائم الأغنام يتخلف، يصلي في محله ولا يزاحم الناس برائحته، إلا إن استطاع أن ينال ثواب الجماعة ويتهيأ لحضور الجماعة على وجه الكمال فهو أولى. السمن المفرط هذا لا يطيق أن يذهب إلى الجماعة إلا بمشقة شديدة، يعني كما تعلمون. أما السمن المعتاد فلا، لا تسقط عنه صلاة الجماعة عند من يقول بوجوبها. على كل حال، كما قلنا، بعضها محل إجماع بين أهل العلم، وبعضها محل رجحان في موضع خلافه، وبعضها قد يناقش فيه المصنف رحمه الله ولا يعتذر بمثله لتخلفه ويتخلف به عن الجماعة، ككونه متهم لا يتخلف ولو كان متهما، يحضر الجماعة ويدافع عن نفسه التهمة. لو كان في طريقه من يؤذيه يصبر ولا يتخلف عن صلاة الجماعة. قال ولو بشتم، يعني بعضهم أشار إلى خلاف هذا، يقول حتى لو كان في طريقه من يشتمه يتخلف، هذا خلاف الصواب، الأصل هو الوجوب. طبعا هم يتكلمون عن وجوب الصلاة جماعة الكفائي، المذهب عندهم على الفرض الكفائي، إذا لو تعين عليه، لا الوجوب العيني. لكن الصواب أنها تجب على الأعيان إلا بعذر، والأدلة يعني ذكرناها في شرح الروض. قال رحمه الله: باب الإمامة، وذكر ضوابط. منها
ضابط: الناس في الإمامة أقسام. الأول: من لا تجوز إمامته بحال، وهم الكافر والمجنون والمأموم والمشكوك في أنه إمام.
لا تجوز إمامته الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، إذا علم كفره سمعته وهو يسب الله ورسوله ثم أراد أن يتقدم ويصلي بالناس، لا تصلي خلفه، لا يصلى خلفه. أو علمت نفاقه، والعياذ بالله، النفاق الأكبر، يظهر التدين وهو في باطنه يبغض الله ورسوله، فلو تقدم للإمامة كحال بعض المنافقين لا تصلي خلفه. كذلك المجنون، لأن القلم مرفوع عنه. والمأموم المشكوك في أنه إمام، لأنه تابع. المأموم تابع والمشكوك في أنه إمام، لا ندري هل هو تابع أو متبوع. نعم، هذا الأول: من لا تجوز إمامته بحال مطلقا. نعم.
الثاني: من يجوز مع الجهل دون العلم، وهم الجنب والمحدث ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها.
المحدث حدثا أكبر أو أصغر، ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها على بدنه أو على ثوبه. هذا لو أما مع علمه بجنابته أو بحدثه فإن صلاته لا تصح في نفسه، لا تصح. وصلاة المأمومين تصح مع الجهل، إذا لم يعلموا أنه محدث وصلوا خلفه فصلاتهم صحيحة عند الجمهور خلاف للحنفية. أما مع علمه وعلمهم فصلاتهم جميعا باطلة، لا يجوز. ما الذي يدل على أنها جائزة مع الجهل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وفي نعليه أذى، فأخبره جبريل فنزعهما وبنى على ما تقدم من صلاته، بنى على ما تقدم. فتجوز مع الجهل، مع الجهل. كذلك عمر رضي الله عنه صلى بالناس ثم تبين له أنه كان جنبا فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، هذا إذا تبين له. إذا لم يتبين له ومضى في حياته وهو صلى وهو جنب فلا شيء عليه. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الثالث:
من يجوز بقوم دون قوم وهم الأمي والألفع والأردت لمثله والمرأة والخنثى للنساء.
هؤلاء تجوز إمامتهم لمثلهم ولا تجوز لغيرهم. الأمي نسبة إلى الأم، كأنه على الحال التي ولدته أمه عليه، هذا الأمي تجوز إمامته لمثله. والألثق الذي يبدل حرفا بحرف كمن يبدل الراء غينا فيقول الله أكبر، فإذا أبدل الراء غينا لا تصح إمامته للصحيح، لكن لو أما مثله صحت إمامته. والأردت كذلك الذي لسانه محبوس لا ينطق بالحروف على وجهها تصح لمثله ولا تصح بمن هو أعلى منه. والمرأة للمرأة والخنثى للنساء، والخنثى المشكل لا تصح إمامته للرجال لاحتمال أن يكون امرأة والذي يملك الآلتين، آلة الذكورة والأنوثة، ولم يتبين تتبين ذكورته ولا أنوثته. والمرأة كذلك لا تتقدم على الرجال، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها. فالشرع أخرهم فلا تتقدم على الرجال، ودفعا للفتنة، ولأنه لم يرد بإجماع المسلمين، وهذا شيء مجمع عليه، المرأة لا تتقدم، لا تلي الإمام الصغرى ولا تلي الإمام الكبرى ولا تلي القضاء، ولا تلي القضاء، ما خلقت لهذا، وليس الذكر كالأنثى، هذا شرع الله عز وجل. نعم. فهؤلاء إن أمت المرأة النساء جاز وتكون في وسط الصف، أو أمت الخناثة جاز، أو أمت الصبيان الصغار، أما أن تأم الرجال فلا. نعم.
الرابع: من يصح لصلاة
حديث رومان أنها أمت بعض أهلها وفيهم رجال، إما أن يقال أنه لا يصح، أو له الخصوصية، أو أنهم عبيد، أو أنها أمت النساء، نساء أهل بيتها ليس فيهم رجال. والأصول والمحكمات لا تدفع بمثل هذه المتشابهات. النوع الرابع:
من يصح لصلاة دون صلاة وهم المسافر والعبد والصبي، لا تصح إمامتهم في صلاة الجمعة إن تم العدد بهم وتصح في غيرها.
المسافر إما أن يكتمل العدد به، إذا اكتمل العدد به على خلاف بين العلماء في عدد العدد الذي تقام به الجمعة، فعلى القول بأنهم 40 والذي أكملهم مسافر فهذا لا يتقدم لا للخطبة ولا للصلاة. عندنا في الزاد قال: لا تجب أي الجمعة على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيه لأنه ليس من أهل الوجوب، لا تنعقد به لكن تجزي. أما إذا تم العدد من غير المسافر، هم 100 وجاء مسافر وأمهم، صحت إمامتهم. ولذا قال في صلاة دون صلاة: المسافر والعبد في الجمعة وكذا الصبي، تصح منهم الجمعة لكن لا يعتد، لا تنعقد بهم، لا تنعقد بهم، وتصح إمامتهم المسافر في غير الجمعة، صلى بالأهل البلد الظهر أو العصر يصح. ذكر أيضا الصبي، الصبي عندنا لا تصح إمامة الصبي لبالغ مطلقا حتى في غير الجمعة، لأنه ليس من أهل الضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن. والأصحاب أيضا يذكرون حديث لا تقدموا صبيانكم، لكنه حديث لم يرد في كتب السنة المشهورة. ويستدلون بحديث رفع القلم وعن الصبي حتى يبلغ، قالوا هذا مرفوع عن القلم فلا يتقدم، ولأن الإمامة حالة كمال وهو ليس من أهلها. ومن صحح إمامة الصبي يستدل بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكثركم قرآن، قال: فنظر قومي فوجدوني أكثرهم فقدموني، فوجدوني أكثرهم فقدموني، فقدموه مع صغر سنه حتى أن عورته كانت تنكشف وهو الصلاة، حتى تمر المرأة وتقول: استروا عورة قارئكم. والإمام أحمد رحمه الله كان يعجب من هذا الحديث، وربما يعني ربما استشكله وطعن فيه، لكن هو في البخاري. فإذا كان الصبي يعقل الصلاة ويعرف أحكامها وقارئ القرآن فلا حرج من تقديمه هذا في الصلاة. في الجمعة المصنف هنا قال: لا تصح أمامته فيها إلا إن تم العدد بغيره، فظاهر كلامه أنها تصح. نعم.
الخامس: من تكره إمامته، وهم ولد الزنا والفاسق والمبتدع واللاحن والتمتام والفأفاء وغير الحر.
من تكره إمامته يعني وتصح لكن مع الكراهة، ولد الزنا كرهوا إمامته إذا عرف تعظيما للمقام ولئلا يطعن الناس في الأئمة، لكن لو صلى جازت صلاتهم وصلاته باتفاق أهل العلم، لكن الجمهور على أنها مكروهة، إمامته مكروهة. عندنا في المذهب قالوا: لا تكره، إذا سلم دينه لا تكره إمامته، يؤم القوم أقرأهم، فإن كان هو الأقرأ فيقدم ولا حرج، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الزنا لم يقع منه هو، هذا ولد الزنا، لكن الأولى ألا يتقدم هو بنفسه وألا يقدم، خاصة أن يكون راتبا، فإن الناس يكثرون الطعن فيه وتختل هيبة المقام، ومقام الإمام مقام عظيم، هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفاسق تصح صلاته لكنها مكروهة إذا لم يخرجه فسقه من الدين، فإن الفسق يكون بالاعتقاد ويكون بالقول، وفسق أكبر مخرج من الملة لا يعنيه الفقهاء. الكافر لا تصح إمامته لكن يعدون الخروج من الطاعة إلى المعصية، هذا فسق، كالقاذف وأولئك هم الفاسقون، قذف ولم يأتي ببينة وجلد الحد صار فاسقا، تكره إمامته، هذا الفسق الأصغر باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا في صحة إمامته وصحة صلاة من خلفه. فالإمام مالك وأحمد في رواية عنه قالوا: لا تصح إمامة الفاسق، وقال غيرهم: تصح. واتفقوا على أنه لا يولى الفاسق، لا يولى الإمامة، لا يكون إماما راتبا، لا يكون إماما راتبا إذا تمكنوا من إزالته أو دفعه عن الإمامة. أما إذا ما تمكنوا أو غلب على الإمامة وصلوا خلفهم فإن صلاتهم صحيحة، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلف الفاسق، صلوا خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي كابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. المبتدع تكره إمامته إن لم تخرجه بدعته من الملة، فتحرم إمامته ولا تجوز الصلاة خلفه. وقد ترجم البخاري ومر معنا في درس الصحيح: باب إمامة المفتون والمبتدع، فإن كانت بدعته مكفرة فلا، كبعض غلاة الجهمية، غلاة الرافضة، غلاة المتصوفة الذين يدعون غير الله عز وجل لا يصلى خلفهم. واللاحن أو اللحن كنص الروض عندنا، اللحن الذي يكثر اللحن في ألفاظه خاصة في الفاتحة، فإن كان لحنه يحيل المعنى ف فلا تجوز إمامته إلا أن يؤم مثله، من يكون مثله في 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 النطق كما تقدم يؤمه، وأما فلا، مثل أن ينطق قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، هذا لحن نعبد، أو الضالين هذا لحن، لكنه الضالين ينطقها بالظه، هذا لحنه خفي فتصح إمامته، وهذا الذي يعنيه المصنف هنا مع الكراهة. فإن أحال المعنى لحنه كأن يقول إياك نعبد، هذا لحن يحيل المعنى ولا يجوز، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هو لم ينعم على أحد، أو أن يفتح همزة أهدنا من الهدية، هذا لحن يحيل المعنى فلا تصح إمامته. وأما إذا لم تحل المعنى فإنها تكره، فقط وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، وقال بعض العلماء لا تكره، لأن الضبط هذا يعني زائد على القدر الواجب. كذلك التمتام الذي يكرر التاء، إياك نعبد وإياك نستعين، يكرر التاء، هذا تكره إمامته. والفاء فاء الذي يكرر الفاء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يكرر الفاء أكثر من مرة، هذه زيادة في القرآن، تكره إمامته، لكن لو صلى صح. قال وغير الحر، من يقصد بغير الحر؟ العبد خطأ، لو أراد العبد لقال عبد، الفقهاء عباراتهم دقيقة، لماذا عدل عن العبد وقال غير الحر؟ الله يفتح عليك، ليشمل اللفظ المبعض ويشمل المكاتب، لأنه قن ما بقي درهم، فغير الحر تكره أيضا وتصح، إلا في الجمعة كما تقدم فلا تصح. والكراهة مروية هنا عن أبي حنيفة، وقد كان الفقهاء ينصون على 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 هذا، لكن لو صلى صح. روي أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبد لها ويصلي بها. نعم.
السادس من تختار إمامته، وهو من سلم من ذلك،
من سلم من هذه العيوب من الكفر والجنون والأمية فهؤلاء تجوز وتختار، وهم متفاوتون، يؤمهم أقرأهم على ما جاء في الترتيب الحديث ضابط.
لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين،
الذي يتقدم إحرام المأموم هو الإمام، لكن في صورتين يشترط أن يتقدم إحرام المأموم، أن يحرم مأموم قبله لتصح صلاته. ما هما؟
إحداهما أن يكون بينه وبين الإمام مأموم، لولاه لم يحصل اتصال،
اتصال الصفوف لا يحصل إلا بمأموم قبله، فإن كبر قبل أن يحصل اتصال لم يصح الائتمام، واضح؟ بينه وبين الإمام فجوة، لا يرى الإمام هو ولا يرى المأمومين، كمن يصلي في برج الساعة، ليس في الساحة أحد، الذي في البرج لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين، لا يرى أحد. لو صف أحد عند باب الملك عبد العزيز وأصبح يرى المأمومين الذي داخل الحرم وهم يرون الإمام، وهذا صار يراه، صح ائتمامه، واضح؟ فهنا لم يصح، قال لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم مثله إلا في صورتين، هذه إحداهما، ينتظر بالتكبير حتى يحرم المأموم الذي يتتصل به الصف، هذا يقع مع الفجوة ومع اختلاف المكان. وأما من كان داخل الحرم حتى لو لم يرى من يرى الصف أو داخل المسجد، فله أن يكبر ولو لم يرى الإمام ولو لم يرى من يرى الإمام كالذين يصلون في البدرون في الحرم لأنهم في بقعة واحدة. هذا مع الاختلاف البقاع يبحث عن شرط الاتصال. الصورة الثانية
في الجمعة من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون.
نعم، من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بالجمعة حتى يتأكد أن الأربعين اكتملوا. من هو الذي لا تنعقد به الجمعة؟ تقدم معنا مسافر وصبي وعبد ما تنعقد بهم الجمعة، هذا ذكرها قبل قليل. فإذا كان العدد كثيرا فلا إشكال يحرم، إذا كانوا 39 ينتظر حتى يكتملوا 40 ثم يكبر بعد الاكتمال حتى تصح منهم، هذا على اشتراط 40. وهذه من المسائل التي تكررت غير مرة، فاتفق الفقهاء على أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تصح في غير جماعة، في غير جماعة إلا الجمعة، إلا الجمعة حتى العيد يقضيها إذا فاتته ولو منفردا، والكسوف يصلي منفردا، والاستسقاء يصلي منفردا. الجمعة لا يمكن إلا أن تكون في جماعة، لكن اختلفوا في العدد، وأقل ما قيل 2، واحد مع الإمام، هكذا كان يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وأبو ثور رحمة الله تعالى على الجميع. وقيل تنعقد ب3، هذا مذهب الحنفية عند بعض الحنفية. مذهب الحنفية قالوا 3 مع الإمام يعني 4، وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن الله عز وجل قال فاسعوا، فالخطاب لجماعة وأقل الجماعة هم 3. وهذا كأن شيخنا يميل إلى هذا، فالثلاثة يتناولهم اسم الجمع. وقال مالك تنعقد الجمعة بمن تتقر بهم القرية، إذا تقرت القرية بمجموعة ولو لم يبلغوا 40 فإن الجمعة تلزمهم. وقيل العدد المعتبر في الجمعة 12 رجلا لحديث جابر رضي الله عنه لما انفض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى معه إلا هذا العدد فصحت الجمعة بهم. وقد ذكره البخاري في ترجمة لهذه المسألة. وقيل العدد الذي ذكره المصنف، وقيل 50 وهو أيضا مروي في المذهب، في كل تجب الجمعة على كل 50، هذا في حديث رواه الدارقطني لكنه يعني محل بحث عند المحدثين والله أعلم. أقل الجمع 3، جاء في حديث ذكره الشيخ حفظه الله ما من 3 لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذا عام في الجمعة وفي غيره. نعم.
فائدة، قال الإسنوي في الألغاز شخص يجوز أن يكون إماماً ولا يجوز أن يكون مأموماً،
يعني لا يصلي مع الجماعة لا يجوز أن يكون مأموماً، هذا ممن لا تجب عليه الجماعة. هذه الضوابط والقواعد ما أتت إلا بعد استقراء، لا يمكنك أن تستدرك عليهم، يمكن لبعضهم ببعض الفحول هؤلاء أن يستدركوا على بعض، أما نحن لا نستطيع. هم والكتب المتقدمة نهواها لطالب العلم لأنهم تناقلوها وقرأوها واستسلموا لما فيها، ما استدركوا على كلام المؤلف. لا يمكن أن تأتي بشخص آخر غير الذي ذكره رحمه الله، شخص قوي وآمن ورجل ومكلف ومع ذلك لا يصح أن يكون مأموما، لا يجوز أن يصلي إلا وحده. من هو؟ قال وهو
الأعمى الأصم،
أعمى أصم، جمع العلتين، لا يمكن أن يكون مأموما. لماذا؟ لأنه لا يمكنه متابعة الإمام، كيف يتابع؟ لا يرى ولا يسمع، لا يمكن، بخلاف الأصم المبصر، أصم لا يسمع لكن يبصر، يرى انتقال المأمومين أو يرى انتقال الإمام فينتقل معه ويكبر، يعلم أن الإمام كبر حتى لو لم يسمعه. فالأعمى الأصم قال يجوز أن يكون إماما، أعمى وأصم لكنه يتكلم يكبر ويقرأ ومن خلفه يقتدي به، يجوز أن يكون إماما، لكن إمامته خلاف الأولى، لأنه ربما سهى ولا يسمع من يستدرك عليه، لكن يجوز أن يكون إماما ولا يكون مأموما. قال: لأنه
مستقل بأفعال نفسه لا مأموما.
نعم،
لأنه لا،
هذا إذا كان إماما. نعم،
لأنه لا طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالانتقالات. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. ضابط: لا يقصر في سفر قصير إلا في موضع على الأصح وموضعين على رأي.
لا يقصر المسافر في سفر قصير. الشافعية وبعض الفقهاء يقسمون السفر إلى نوعين: سفر قصير وهو ما كان دون 4 برد، هو سفر لكنه لا يترخص فيه، هم يحددون بالمسافة 16 فرسخ، 4 برد كل بريد 4 فرسخ، عند الحنفية 18 فرسخ. ولذا إذا حولت الفراسخ عند الحنفية الناتج يخرج قريبا من 83، وهو الذي عليه الفتوى، فتوى مشايخنا احتياطا. وإلا قول الجمهور الذي يرون التحديد يحددون 4 برد 16 فرسخ، وذكرنا هذا في الشرح الصحيح في كلام ابن عمر رضي الله عنه وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالحنفية قالوا 18 فرسخا، وهي مسيرة 3 أيام. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السفر في يوم وليلة سفرا، سمى السير في يوم وليلة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فسماه سفرا، لكن هم يجعلونه من القصير الذي لا رخصة فيه. وقد بوب البخاري بقوله: باب في كم يقصر الصلاة. وذكرنا هناك أن في هذه المسألة ما يزيد على 20 قولا لأهل العلم، وهو يدل على السعة فيها. على كل حال، هم ممن يرى التحديد ما دون 4 برد لا يترخص. بعض العلماء هو الذي اشتهر عن شيخ الإسلام رحمه الله وذكره بعض فقهاء المذهب لا يرون التحديد لأنه لا دليل عليه. ولذا قال شيخ الإسلام: التحديد ليس بثابت بنص ولا إجماع ولا قياس. وقال ابن قدامة: والحجة لمن قال يقصر كل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. ممن عقد الإجماع على أنه لا يقصر سير المدني إلى قباء، مجمعا على أنه لا يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ولا ويعود ولا يقصر، هذا مجمعا عليه. على أن بعض أهل العلم قال: لو صار ميلا، قال ابن عمر روي عنه: لو سرت ميلا لقصرت، هذا مخالف للإجماع. أو 3 أميال كما قال به بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أنه قصر على 3 أميال، لكن قصر وهو في طريقه للسفر، ليس في طريق هي غايته 3 أميال. على كل حال، إذا قلت بالتحديد كالشافعية رحمهم الله فإنهم لا يبيحون القصر في السفر القصير التي يقل عن هذا المحدد 4 برد، عندهم 73 أو 75 كيلو متر في بمقاييسنا، وعند الحنفية بحوالي 83 في على الخلاف الذي بين الفقهاء رحمه الله. لكن في موضع على الأصح وموضعين على رأي، فسار 3 مواضع قالوا نجوز له القصر مع أنه قصير سفره. الأول:
خرج قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق 4 أيام فأكثر، والباقي مرحلة مثلا، فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد.
مكي خرج يريد المدينة، ما دام خرج وغادر مكة ويريد المدينة فهو يقصد سفرا تقصر فيه الصلاة بالإجماع. لكن وهو في الطريق، في وسط الطريق، ثم نوى الإقامة في وسط الطريق 4 أيام فأكثر، إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر صار مقيما، يلزمه إيش؟ الإتمام. هم قالوا: لا، إذا كان الباقي مرحلة مثلا السفر الطويل عندهم مرحلتان، كل مرحلة بريدة، وكل بريد أربعة فراسخ. فالسفر هذا الطويل الذي تستباح فيه الرخصة يساوي مرحلتين، والمرحلتان تساويان أربعة برد، والأربعة برد تساوي 16 فرسخا، 16 فرسخا الفرسخ الواحد يساوي 3 أميال، اضرب 3 أميال في 16 يطلع لك حوالي 45 ميلا. الميل الواحد يضربه في 1.6، الميل يساوي 1.6 كيلومتر، تخرج لك النتيجة بالكيلومترات. فيقول هو قصد سفرا طويلا ثم نوى الإقامة. قال فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد، يعني ما لم يدخل البلد الذي قصده، مع أنه نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. خرج قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق 4 أيام فأكثر، والباقي مرحلة. إذا كان بقي مرحلة، إذن وصل إلى المسافة الطويلة ولا لا زال في القصيرة؟ الباقي مرحلة، نصف المسافة، نصف المسافة، 8 فراسخ فقط، ومع ذلك أذن له بالترخص. على الراجح أن كل سفر يسفر ويضرب فيه في الأرض له أن يترخص. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في المسألة ترخص أهل مكة في عرفة، وهي أقل من هذه المسافة. وإن قيل أنهم قصروا للنسك هذا قول، لكن ما الدليل على أنه للنسك وليس لأجل السفر؟ فهم ضربوا في الأرض وخرجوا من مكة وقصروا فيها، وقصروا في مزدلفة، وقصروا في منى، ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتموا، كقوله لهم يوم الفتح وهم في عند الكعبة في مسجد الكعبة أتموا فإن قوم سفر. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا. فمجرد الضرب في الأرض يبيح لك الرخصة، لكن بشرط أن لا تبقى في المسافة التي أجمعوا على أنك لا تقصر فيها، كالثلاثة الأميال وما دون ذلك. الثاني أن يكون
سفره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة، ففي وجه يقصر،
يقصر في وجه عنده المذهب، لأنه قطع في الذهاب والإياب مرحلتين، والمرحلتان 16 فرسخ 4 برد. الثالث
أجاز الشافعي رحمه الله في قول القصر في السفر القصير مع الخوف،
إذا كان خائفا، إن خفتم. نعم
ضابط، لا يجوز لأحد أن يصلي 4 ركعات في كل ركعة سجدة إلا في مسألة واحدة، وهي مسافر صلى الظهر بنية القصر فسهى وصلى 4 في كل ركعة سجدة أجزأت، وعليه سجدة السهو، وكذلك صلاة الجمعة مثلها.
لو صلى الجمعة 4 في كل ركعة سجدة اجتمع له في هذه الصلاة 4 سجدات. والعبد إذا قصر الرباعية كم سجدة يسجد؟ 4 سجدات في ركعتين. هذا صلى 4 ب4 سجدات، تمت صلاته، صحيح صلى 4 ركعات على الأصل أتم، فتصح صلاته على هذا الوجه. لماذا؟ لأنه سهى. وهذا لا، قد لا يتصور أن يسهو ل4 ركعات ويسهو عن جميع السجدات. طيب ماذا لو صلى 4 ركعات وسهى عن سجدة واحدة؟ هذا لا إشكال، هذا يتصور، سهى عن سجدة واحدة، صلى 4 ركعات ب7 سجدات وهو مسافر، لكنه نسي وأتم، صلاته صحيحة. طيب والسجدة التي تركها سهوا يجبرها عندهم. السجدة ليست ركنا، لكن إذا قلنا السجدة ركن وتركها سهوا لا تصح الصلاة إلا أن يضمنها وأن يأتي بها، وهذا أقرب الله أعلم.
ضابط، كل من أحرم خلف مقيم،
قالوا حتى عندهم على القول بأنها ركن، لكن قالوا جاء بالركن ركن السجود في المسافر كم سجدة عليه؟ 4، وقد أتى بها، قد أتى بالأربع سجدات. نعم، أحيانا الفقهاء يصورون المسائل التي يمكن أن تقع، لو استفتي فيها الفقيه يمكن أن يبني على ما ذكروا. نعم.
ضابط: كل من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا.
كل من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام ولو كان مسافرا، إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا في مسألة واحدة. أحرم خلف مقيم وبعد أن صلى الإمام ركعتين أحدث وخرج من الصلاة، المسافر هذا الذي صلي خلفه أدى ما فرض الله عز وجل عليه، صلى ركعتين وفارقه إمامه، يسلم، يتشهد بعد الركعتين ويسلم، فرضت الصلاة في السفر ركعتين، أدى ما فرض الله عز وجل عليه. أو تذكر الإمام أنه جنب فخرج من الصلاة، ينوي المأموم مفارقته وله أن يكتفي بركعتين. لو أدرك معه ركعة ثم رأى الإمام خرج وتركه، خرج من الصلاة وتركه، يزيد عليها ركعة لأنها هي التي فرضها الله عز وجل عليه. هذه صورة. ويمكن أن يزاد صورة أخرى، وهي من أدرك الإمام في آخر ركعة أو في آخر ركعتين ولو كان الإمام مأموما، فهل يكتفي بهاتين ركعتين ويسلم معه لأن الله ما فرض عليه إلا ركعتين، أو يتم لأن النبي لم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، والإمام صلى 4 فيصلي هو 4؟ هذه مسألة فيها خلاف على 4 أقوال عند أهل العلم. فمنهم من قال يتم ولو لم يدرك مع الإمام إلا ركعة، يتم، إنما جعل الإمام ليتم به، فالإمام صلى 4 يصلي 4. القول الثاني: إن أدرك ركعة يتم. هذه رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. إن أدرك ركعة مع الإمام صلى 4، إنما جعل الإمام ليتم به. أما لو أدركه في التشهد، دخل والإمام المقيم في التشهد فقام يصلي، يأتي بركعتين لأنه مسافر. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث: إن أدرك ركعتين فأقل فله أن يسلم ركعتين. أدرك ركعتين يسلم مع الإمام، أدرك ركعة يزيد ركعة ويسلم مع الإمام. القول الرابع: أنه يقصر مطلقا، حتى لو أدرك مع الإمام إيش؟ الأربع. لو أدرك معه الركعة الأولى، صلى معه الأولى وصلى معه الثانية ثم يجلس، ما فرض الله عليه إلا ركعتين، وله أن ينوي المفارقة ويسلم. هذا مذهب ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. والقول الثالث: إن أدرك ركعتين فأقل له أن يسلم ركعتين، كان يفتي به الشيخ ثم رجع إلى قول الجمهور، والنفس تميل إليه، لأن الله عز وجل ما فرض على المسافر إلا ركعتين. وأما قوله إنما جعل الإمام ليتم به، إذا أدركه في 3 أو أدركه في 4 فلا يخالفه، أما هنا فليس هناك مخالفة، ليس هناك مخالفة، سيسلم مع الإمام إن أدركه في ركعتين، وإن سلم الإمام وبقيه عليه ركعة يقوم يأتي بركعة، لا يخالفه، كالمسبوق إذا قام عن بعد أن يسلم الإمام، فلا يعد قيامه مخالفة للإمام، والله أعلم. فإن أدرك الإمام في 3 وأكثر يلزمه أن يتم، إنما ولا ويحرم عليه أن يخالفه، وإن أدركه في أقل من ذلك فله أن يكتفي بما فرض الله عز وجل عليه في حال السفر. هذا هو الأصل. باب صلاة الجمعة.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. ضابط: كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف، فإن شرطها الليل، والجمعة لا تقام ليلا.
كل عذر كالمطر والمرض والخوف يسقط الجماعة، فإنه يسقط الجمعة أيضا. نعم.
ضابط الناس في الجمعة أقسام: الأول من تلزمه وتنعقد به، وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له،
لا عذر من مرض أو خوف أو مطر، هذا تلزمه وتنعقد به، أخرج بالذكر الأنثى، وأخرج بالصحيح المريض، وأخرج بالمقيم المسافر والمتوطن، وأخرج بالمسلم الكافر والبالغ غير البالغ والعاقل المجنون والحر العبد، فهؤلاء لا تلزمهم ولا تنعقد بهم، تلزمهم وتنعقد بهم. نعم. الثاني:
من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه، وهم العبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافر.
لا تنعقد به معناه إذا لم يتم العدد إلا به هؤلاء لا تنعقد الجمعة، لا تنعقد الجمعة. وهناك من لا تجب عليه ولا تنعقد به، لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه لو صلى، هؤلاء لا تلزم ولا تنعقد بهم لكن تصح. هناك قسم ما ذكر المصنف: لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح، وهو من الكافر، الكافر الأصلي المجنون، لا تلزمه ولا تنعقد ولا تصح منه. الثالث: بعض الفقهاء أظنه ذكر أنهم ستة، هو ذكر أربعة على كل حال. الثالث:
من تلزمه ولا تنعقد به، وذلك اثنان: من داره خارج البلد وسمع النداء، ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر.
من سمع النداء لزمته لكن لا يعتد به، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فرتب الوجوب على السماع، سماع النداء، فهذا تلزمه، لكن لأنه ليس بمستوطن خارج البلد، الجمعة على أهل البلد لا تنعقد به، يعني إذا لم يكمل العدد إلا هو لا تنعقد جمعة. والثاني: من زادت إقامته على أربعة أيام، هذا يسمى المقيم، فالناس ثلاثة: مسافر ومقيم ومستوطن. المستوطن هذا هو الذي تلزمه صلاة الجمعة ويجب عليه الإتمام ولا يجوز له الجمع إلا لعذر آخر غير السفر. المقيم لا، المقيم له أن يقصر إذا صلى وحده حتى على أكثر من أربعة أيام عند من لا يحدد بمدة، كشيخ الإسلام رحمه الله قال: وهو على نية السفر، زادت إقامته لكنه لا ينوي الاستيطان، ما نوى النقلة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة صار مدنيا، نوى النقلة عن مكة، إذا جاء مكة يأتيها وهو مسافر أو مقيم، مسافر أو مقيم، لكن لا يستوطن مكة، ونهى المهاجر أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام، لأنه، وهذا حجة الجمهور في التحريم ثلاثة أيام، لأنه لو زاد على ثلاثة أيام سار مستوطن، سار في حكم المستوطن. الرابع:
من لا تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقة.
لا تلزمه الجمعة لكن لو تكلف وحذر انعقدت به، وهو المعذور بالأعذار السابقة، يشير إلى ماذا؟ ها؟ إلى التي أضفناها في النسخة الجديدة، إلى الأربعين عذر في أول الدرس، قال: تسقط الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين، ذكرناها في أول الدرس. الذي ترك الجماعة لعذر من هذه الأربعين عذر لا تلزمه الجمعة، كالمريض والخائف ومن به برص أو جذام لأنه معدي، ودفع المفسدة مقدم على جلب مصلحة حضوره للجماعة، كذلك من به مرض معدي كالإيدز، إذا عرف أنه سيعدي من في المسجد لا يجوز له أن يحضر، كذلك المعذور بالمطر. إذا تكلف المريض وحضر الجمعة انعقدت به، لو كان هو الذي أتم العدد الواجب في الجمعة انعقدت به الجمعة. نعم.
ضابط قال في المعاياة: من لا تجب عليه،
على كتاب للجرجاني، نعم، من لا تجب،
من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في طريقه مطر أو وحل، ومن تجب،
هذا جزء الضابط، هذا على شقين. الشق الأول: من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به، كالعبد والمسافر. لا تجب عليه لا تنعقد به، لا بد أن يتم العدد من غيرهم إلا المريض، فإنها لا تجب عليه لكن تنعقد به. ومن في طريقه مطر أو وحل أو أي معذور من الأعذار التي سبقت. الشق الثاني قال:
ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين، وذكر السابقين.
ومن تجب عليه السابقين. كل من وجبت عليه الجمعة تنعقد به إلا اثنين، وذكر
السابقين.
ها؟
السابقين والسابقين.
ذكر السابقين، السابقين يعني بهما من في الثالث، من في الثالث، من في الثالث في أعلى الصفحة، وهما من داره خارج البلد وسمع النداء، ومن زادت إقامته على 4 أيام. هؤلاء تجب عليهم لكن لا تنعقد بهم، من سمع النداء وهو خارج البلد تجب عليه لأنه سمع لكن لا يكمل العدد به لأنه ليس من أهل البلد. الجمعة تجب على أهل الأمصار، على أهل القرى، على البدو والرحل ومن خارج البلد لا تجب عليهم الجمعة، إن حضروا صحت منهم. والدليل على عدم وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها البداوة الذين حول المدينة، ما كانوا يجمعون. من كان قريبا في العوالي وضواحي العوالي المدينة كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ضابط.
قال الإسنوي رحمه الله في ألغازه: ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا الجمعة، فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، لحديث بذلك قاله الماوردي رحمه الله.
أنتم تسمعون بهذا في فين؟ في المذهب عندنا في وطئ الحائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن في الجمعة في حديث. لذلك إذا ورد عليك شيء من العلم لم تسمع به من قبل لا تتعجل في إنكاره حتى تتثبت منه. اليوم حتى العوام يقول ما سمعت بهذا، كأن العلم كله قد مر على ذهنه، ما لم تسمعه أكثر مما سمعت، فانتظر. يعني أحيانا يكتب شيء من العلم ويأتي العامي يقول ما هو معقول، منين هذا العلم، ما سمعت بهذا من قبل، لا كأنه يقول لا أعلم هذا القول. هذا المسألة ذكر الحديث الماوردي وهو ينقلون عنه لأنه من الشافعية رحمه الله، وإلا الحديث موجود في السنن، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمه الله. حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا حديث، لكن هل يصح أو لا في خلاف. الحاكم يصححه النووي قال هو حديث ضعيف الإسناد منقطع مضطرب، واتفقوا على ضعفه. وأما قول الحاكم إنه صحيح فمردود فإنه متساهل، هكذا قال رحمه الله. ورد هذا مثل هذا الحديث في وطئ الحائض، إن وطئها في فورة الحيض يتصدق دينار أو في آخره يتصدق نصف دينار، على الوجوب عند الحنابلة، وعند الجمهور قالوا على الاستحباب. على كل حال من ترك الجمعة بغير عذر فلو خرج من الخلاف وتصدق فهو أحسن. طيب، الماوردي له كتاب الحاوي في شرح مختصر المزني، كتاب ضخم في فقه الشافعية وهو مطبوع ومحقق في قريب من 20 رسالة دكتوراه في الجامعة، لكنه ما طبع محقق. نعم، ضابط.
قال في شرح المهذب: قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي رحمه الله في غير بناء إلا في مسألة واحدة،
لأنها لا تجب على البداء والخيام، لا تجب إلا في الأمصار في الأبنية، لكن في مسألة واحدة يمكن أن تقام ولا بناء. متى؟
وهي ما إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها فإنهم يلزمهم الجمعة فيها، لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا،
حتى لو كانوا في البرية أو في خيام. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة العيد. ضابط: ليس لنا موضع لا تسن فيه صلاة العيد إلا الحاج بمنى.
لا تقام صلاة العيد في منى، في غير منى يتصور، يتصور في مزدلفة، يتصور لو كثرت البيوت التي بجوار مزدلفة يمكن أن تتصور صلاة العيد هناك، كذلك لو تقرأ أناس في عرفة يتصور، لكن الحجاج في منى لا يزاحمهم غيرهم ولا يمكن أن يقيموا فيها صلاة العيد، هذه البقعة الوحيدة التي لا تتصور فيها صلاة العيد. عندك بقعة أخرى ما تستطيع، من أين تأتي بها؟ طبعا بقاعة التي تسن فيها صلاة العيد. نعم. باب صلاة الجنازة، نختم به وننتهي من الصلاة. نعم.
ضابط: الموتى أقسام. الأول: من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو الشهيد في المعركة.
وهو شهيد المعركة، وهو شهيد في المعركة أو شهيد المعركة مع الكفار. أما من قتل في حرب أهل البدع، في حرب الخوارج، في حرب البغاة، فهو وإن سمي شهيدا في الظاهر فليس له حكم الشهداء، يعني مثل الذين يقتلون الآن في بعض البلدان الإسلامية في ما يسمى بالثورات، لا يأخذ حكم الشهيد قتال الفتن. هذا الذي يأخذ أحكام الشهداء وهو شهيد الدنيا والآخرة من قتل في معركة الكفار، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. وفيه حديث جابر رضي الله عنه وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هذا رواه أحمد رحمه الله وأبو داود، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. الحنفية قالوا لا، لا يغسلون لكن يصلى عليهم كغيرهم ويشفع لهم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بعض الفقهاء كابن القيم قالوا الإمام مخير، الإمام مخير فيه، إن شاء أن يصلي وإن شاء أن يترك بحسب المصلحة، إذا رأى أن يكفنه في يتركه في ثيابه ولا يغسله ولا يصلي عليه فكذلك، إن رأى أن العكس فهو فله هذا. سألت الشيخ عن شهدائنا رحمهم الله وغفر لهم، فقال لي مثل هذا، إن رأى الإمام أو أهل الشهيد أن يصلوا عليه ويغسلوه فلا ينكر عليهم، إن رأوا أن يطبقوا عليه أحكام الشهيد وتأولوا فإنه أيضا لا ينكر عليهم، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. الثاني:
من يغسل ولا يصلى عليه.
الذين قالوا لا يصلى عليه، الجمهور قالوا لأنه يشفع، هو لا يشفع له، هو يشفع في 70 من أهل بيته، ولأنهم أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والصلاة تكون على الميت، والله أعلم. خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على أهل أحد هذا فيما بعد، خرج وصلى عليهم، لكن صلاته على هل المقصود الصلاة المعهودة أو أنه دعا له؟ في الحديث قال صلاته على الميت، يمكن أنه قصد دعاءه للميت، صلى عليهم دعا لهم كما يدعو للميت صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني:
من يغسل ولا يصلى عليه كالكافر والسقط إذا لم يستهل ولم يتحرك.
الذي يظهر والله أعلم أن الكافر من النوع الأول، لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. والسقط 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 مثلث السين، إن استهل غسل وصلي عليه، إن استهل يعني صرخ عند السقوط يحكم بإسلامه ويغلب على ظن أنه مضى عليه 4 أشهر ويغسل ويصلي عليه ويدعى لوالديه، يدعى لوالديه لحديث أبي داود: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أما إذا لم يستهل، يعني نزل قبل إتمام 4 أشهر قبل أن ينفخ فيه الروح، فهذا يوارى، هل يغسل؟ المصنف هنا قال يغسل لكن لا يصلى عليه، لا يصلى عليه بالاتفاق كما قاله الوزير وغيره. قال الموفق رحمه الله: يلف في خرقة ويدفن بلا خلاف، ولا يغسل ولا يصلى عليه بلا خلاف، لعدم الجنازة، لعدم الجنازة. فعلى هذا السقط الذي لم يستهل والكافر يلحقان بالصنف الأول، لا يغسلون ولا يصلى عليهم، فتكون الأقسام ثلاثة. نعم.
ثالث من يصلى عليه ولا يغسل وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فييمم،
مثل المحروق يتفتت، أو كان به مرض معدي لو باشر غسله المغسل تضرر، فهذا يصلى عليه لكن لا يغسل. وكذا
من مات وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه،
من ماتت وليس هناك إلا أجنبي، يعني لا زوجة عندنا، لو حضرت الزوجة غسل زوجها، ولو حضر الزوج غسل زوجه. إذا مات أجنبي بين نساء ييممنه ولا يغسلنه، ويصلون عليه، يصلين عليه ويدفنه، لكن لا يباشرون غسله. وكذا المرأة تموت بين أجانب. الرابع:
من يغسل ويصلى عليه وهو من عدا هؤلاء.
نعم، الذي هو الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.